بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 37 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: إنما يستوحش العباد والزهاد من كل شيء لغيبتهم عن الله في كل شيء، فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من شيء. نعيد مرة أخرى قراءة هذه الحكمة: إنما يستوحش العباد والزهاد من كل شيء لغيبتهم عن الله في كل شيء، فلو شهدوه، أي شهدوا الله عز وجل، في كل شيء لم يستوحشوا من شيء. ماذا يعني ابن عطاء الله رحمه الله تعالى بهذا الكلام؟ كلمة العباد والزهاد عادة تطلق في مثل هذه الكتب على فريق من الناس اهتموا بكثرة العبادة وانصرفوا إليها وأعرضوا عن العلوم والمعارف والدراسات التي تبصرهم بحقيقة الدين وتبصرهم بالعقائد وأسسها ومبادئها، وتبصرهم بأحكام الشريعة الإسلامية. جعلوا كل همهم في العبادة، وأضافوا إلى ذلك الزهد. والزهد عند هؤلاء الناس عبارة عن الانصراف عن الدنيا بالكلية، والاكتفاء بما يقوم به الأود وتتحقق به الحياة. إذا قيل فلان كان من صنف العباد والزهاد، فهذا هو المعنى المراد في الغالب. والحقيقة أن هذا النهج محل انتقاد، محل انتقاد من؟ من علماء التصوف، من علماء السلوك إلى الله سبحانه وتعالى، من العلماء الذين يهتمون بتربية النفس وتهذيب القلب. ذلك لأن الطريق الذي يجعل الإنسان المسلم يبتعد عن المجتمع شيئا فشيئا فشيئا إلى أن تقوم بينه وبين المجتمع عزلة تامة، هذا العمل مخالف للوظائف التي خلق الله عز وجل الإنسان من أجلها، مخالف للمهام التي كلف الله سبحانه وتعالى بها عبادة. أول سورة في القرآن وهي سورة البقرة تحدثنا عن الحكمة الكامنة وراء خلق الله الإنسان، وذلك عندما أخبرنا عن حديثه للملائكة إذ قال لهم: إني جاعل في الأرض خليفة. إذن المهمة التي تكمن وراء خلق الله الإنسان هي أن يجعل منه خليفة عن الله في الأرض، أي أن يقيم المجتمع العادل باسم الله سبحانه وتعالى، وأن يحرص موازين العدالة التي ينزلها الله عز وجل، وأن يحرصها أن لا يتم أي تلاعب بها. هذه هي المهمة التي خلق الإنسان من أجلها، وشرحت ذلك مرارا. طيب، هذه المهمة أنا وأنت والآخر لا يتسنى لنا أن ننفذها إذا كان كل منا سيأوي إلى كهف يعيش فيه، مستحيل. لابد من التلاقي، ولا بد من الاجتماع، ولا بد من التآلف والتعاون. نعم، وهذا الكلام شرحه الله عز وجل في كثير من آي كتابه المبين. يكفينا من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التعاون تفاعل شركة، لا يمكن أن يتم التفاعل بين أفراد كل منهم منعزل عن الآخر، لا، كيف يكون التعاون؟ إذن يخطئ من يتصور أن العزلة عن الناس هي العمل الأجدى، وأن انصراف الإنسان للعبادة لا يتحقق إلا بأن يكون بعيدا عن الناس، لا يختلط بهم ولا يحتك بأحد منهم. هذا خطأ. والزهادة كذلك يخطئ من يتصور أن الزهد عبارة عن أن يخلع الإنسان علاقته بالمال، وأن ينظف يديه من التعامل مع المال، وأن يجعل صندوقه فارغا من أي قيمة مالية نهائيا. يخطئ، ليس هذا هو الزهد. الزهد شيء عرفنا عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك عندما قال: ليست الزهادة في تضييع المال ولا تحريم الحلال، وإنما الزهادة أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. لاحظوا هذا التعريف الدقيق: ليست الزهادة في تضييع المال، يعني فلان عنده مبالغ كبيرة من المال ثم إنه فكر في أن يزهد فيها فبددها يمينا وشمالا حتى يتخلص منها، لا، هذا تضييع للمال ليس هذا هو الزهد. ولا في تحريم الحلال، أسكنه الله دارا واسعة، قال: لماذا أسكن هذه الدار؟ غدا سأسكن في القبر، ما لي ولي هذه الدار؟ أعرض عنها وتركها وقضى نفسه وأهله في مكان ضيق إلى آخره. هذا عبارة عن تحريم للحلال، أو طعام لذيذ ممتع يسره الله لك بدون تكلف ترفع يديك عنه، لا، هذا تحريم للحلال. أو ثوب جميل أتيح لك أن تلتديه وتتجمل به أمام إخوانك، هذا الابتعاد عن هذه الأشياء عبارة عن تحريم لشيء أحله الله. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليست الزهادة في تضييع المال ولا تحريم الحلال. إذن ما هو الزهد يا رسول الله؟ قال: وإنما الزهادة أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك، أي إذا دعا الداعي إلى أن تنفق هذا المال، كأن جاءك إنسان مضطر محتاج فقير فأعطيته نصف مالك لأنه بحاجة إلى زواج، بحاجة إلى دار، وليس هنالك من يعطيه، كيف أعطيته هذا المبلغ؟ نصف مالك كله أعطيته، طبعا لن تفعل هذا إلا إذا كانت ثقتك بما لك عند الله أكثر من ثقتك بما لك في صندوقك. هذا هو الزهد الحقيقي. يعني أن يكون لسانه لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. هذا هو الزهد. إذن ما الذي فهمناه من هذا أيها الإخوة؟ فهمنا أن الإنسان خلق في هذه الحياة الدنيا لمهمة قدسية أقامه الله عليها، ليقيم شرع الله بسم الله عز وجل يقيمه، وليحرص حدود الله وموازين العدالة بسم الله سبحانه وتعالى، وليقيم حدود الله عز وجل أيضا بسم الله سبحانه وتعالى، يعني لأن الله وكله بهذا. طيب هذا لا يتسنى إلا إذا كان الإنسان اجتماعيا ومقيما في المجتمع ويتحرك مع المجتمع ويختلط بأفراد الناس ويتعاون معهم. لكن في الواقع عندما نعود إلى التاريخ نجد يعني عددا كبيرا من الناس الصالحين انقطعوا فعلا على المجتمع وعاشوا يعني منعزلين. ونقرأ أخبارهم في كثير من كتب الرقائق ونحوها. كيف هذا؟ ابن عطاء الله يشرح سبب هذه النزعة عنده. لماذا مال هؤلاء الناس إلى العزلة وتركوا المجتمع وهربوا من المجتمع ونفضوا جيوبهم وأيديهم عن المال وعن الدنيا؟ لماذا؟ يقول: إنما يستوحش العباد والزهاد من كل شيء. طبعا عندما ينعزلون عن المجتمع لماذا؟ لأنهم يستوحشون من الناس. يذهب إلى السوق يجد أن السوق مكان غفلي، كل غافل عن الله، وعندما يندمج ثم يندمج في السوق يجد نفسه هو الآخر غفل عن الله سبحانه وتعالى. قل لله هذا شيء يبعث على الوحشة. وأنا أريد أن أنتعش بمراقبة لله، بذكر الله، بأن أكون مع الله. وأنا عندما أوجد في السوق مع الناس هنا وهنا وهنا أحجب عن الله سبحانه وتعالى. لا لا لا، أنا أستوحش. لذلك أريد أن أذهب إلى مكان عزلتي، غرفتي، كهفي الذي أنا فيه، فإذا جلس شعر بالأنس. هذا معنى كلامي: إنما يستوحش العباد وزهاد من كل شيء، فيدفعهم ذلك إلى الفرار من الناس وإلى الاعتزال عنهم. طيب لماذا يستوحشون من كل شيء؟ ها هنا نقطة المرض. ما هي؟ قال: لغيبتهم عن الله في كل شيء. عباد هؤلاء ولكن لم يسيروا إلى العبادة عن طريق العلم، لم يسيروا إلى العبادة عن طريق تخلية القلب وربط القلب بالله عز وجل، رأسا حبب إليهم العبادة واتجهوا يصلوا في اليوم 100 ركعة، يصومون ويذكرون الله كل يوم، يقرؤون القرآن ويبتعدون عن الناس. طيب ويستوحشون من الخلائق لماذا؟ لأنهم يغيبون عن الله عندما يجدون عباد الله، لأنهم يغيبون عن الله عندما يجدون مظاهر المتع واللذائذ والشهوات والأهواء. وطبعا هم التزموا بالعبادة صح أكيد، فعندما يغيبون عن الله بسبب اندماجهم في الأسواق والمتع واللذائذ وما إلى ذلك يستوحشون ويفرون من المجتمع إلى أماكن عزلتهم. هذه حالة مرضية أم حالة صحية؟ لا، هي حالة مرضية كما يقول لنا ابن عطاء الله. لماذا تغيب عن الله إذا وجدت في السوق؟ لماذا تعجب عن الله إذا رأيت نفسك أمام عباد الله؟ لماذا تغيب عن الله إذا رأيت نفسك أمام المال وأمام زينة الحياة الدنيا التي أخرجها الله عز وجل لعباده؟ ينبغي أن تروض كيانك وأن تربي قلبك ونفسك شيئا فشيئا، بحيث تبقى إلى درجة تشهد الله في كل شيء. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن، تشهد الله في كل شيء. والوصول إلى هذه الدرجة وليست يعني من المشقة بمكان، لا ليس شاقا، كلكم يمكن أن يصل إليها، كلنا. نعم، كيف؟ أنت عندما تكثر من تذكر الله، وأنا قلت مرارا ولا أعيد أن أكرر، لكن أذكركم بما قلت. تذكر الله بأي طريقة؟ بأن تربط بين النعم والمنعم. كلما مرت بك نعمة تذكرت بها المنعم. أحسن طريقة هذه لذكر وهي طريقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قمت في الصباح يقظة نعمة اليقظة، حمدت الله وذكرته بالعبارات التي علمنا إياها رسول الله، دخلت الخلاء، نعمة أخرى تذكرت بها المنعم المتفضل عليك. شغل كبير هي، سموم أنقذك الله منها. خرجت وإذا بك أمام هذا الماء، هذا الماء العجيب السيال، لو لم يكرمك الله بهذا الماء خلال 48 ساعة لكنت كائنا عفنا يشمئز الناس من منظرك ورائحتك. تذكرت بهذه النعمة المنعم، جلست على مائدة الطعام، نعمة تذكرت بها المنعم المتفضل، لبست ثيابك لتخرج، وقفت أمام المرآة، نظرت إلى صحتك، إلى عافيتك، إلى كيانك، تذكرت نعمة أخرى تذكرت بها المنعم. خرجت تمشي مستوي القامة، لا تتلمح، ما في دوخة برأسك أبدا، نعمة أخرى. ذهبت إلى السوق تكبع وتشتغل، نعمة تذكرت بها المنعم. عدت إلى ذلك المساء استقبلتك زوجك وأولادك، نعمة أخرى تذكرت بها المنعم. تمددت على فراشك وتسمم بينهم شيئا فشيئا ألك، يعني نعمة أخرى. أنت تذكر الله حتى ولو لم يتحرك لسانك بالذكر، لكن كيف ذكرته؟ كل نعمة ذكرتك بالمنعم. استمر على هذه الحالة شهر، وانظر كيف يتفجر شيء غريب في كيانك، حب عجيب للمنعم المتفضل. واستمر على هذه الحالة، عندئذ لن تصبح المكونات، المجتمع، الأسواق، المال، لن تصبح حجابا بينك وبين الله أبدا أبدا، لأنه هي نعم، ستكون مذكرات لك بالله عز وجل. شايف كيف؟ بإكثارك من ذكر الله بهذه الطريقة، ربط النعم بالمنعم دائما دائما دائما. وفرض أنه خرجت إلى السوق، دخلت في معترك الأسواق، نظرت، كل هذا الذي تراه عيناك يذكرك بالله ولا يحجبك عن الله عز وجل. كل دخلت إلى حانوتك تشتغل، إن جاءك مشتري رأسا تعلم أن الله هو الذي أرسله لك، أنت مع الله عز وجل. إذا تهيأت لك صفقة تجارية، رأسا تربط النعمة بالمنعم، أن تتعامل مع المال ظاهرا لكنك مع الله في الحقيقة، لأن الباري هو ليكرمك بهذا. مررت بطريقك بإنسان فاسق تائه، نظرت إليه ذكرك ربه بالله، قلت الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه، لو كنت أنا كان مثل هذا الإنسان شو كنت صايب حالي. بعد مرسك تقبل إليه وتحادثه وتحاوره وتحاول أن تجذبه إلى الله، أنت مع الله سبحانه وتعالى في هذا. طيب دخلت إلى بيتك، أنت متزوج وعندك زوجة وعندك أولاد وما لكم هذه، جلوسك مع أهلك، لقاؤك معها، وإن كان في الظاهر متعة دنيوية، لكن والله كيانك الظاهري يتمتع وجلالك القلبي ينبض بشكر الله. لا شك في هذا ولا ريب. نعم، وهكذا. فطيب هدول لك ليش حاكم؟ هؤلاء سلكوا مسلك القفز إلى العبادة، مو هيك؟ رأسا بدي يصير متعبد، فلان كان بيصلي في اليوم 200 ركعة وأنا بدي أصلي 200 ركعة، يوم يصلي ويصلي، طبعا ابتعد عن السوق وابتعد عن الناس وابتعد عن كل شيء، غريب صار عن السوق. لاحظوا مثل واحد صلي زمان ما شرب كاسة مي، لما بيطلع على السوق بيشوف مناظر، بيشوف الزينة، بيشوف المتعة، بيشوف، بيقوم بينسى الله، لأن الإنسان بشر وهو صار من زمان عن الناس وعن الأسواق وإلى آخره، وبشريته موجودة لسه ما صار ملاك. لو أمضيت عمرك كله في كهف قصي وأنت في محراب العبادة لله، بشريتك ما بتروح، حاجاتك هي هي. لما بتنزل على السوق وتختلط مع الناس بتنسى، متعتك هي بتستيقظ، لكن أنت متعتك ما بتستيقظ. عندما تكون كثير ذكر الله بالطريقة التي ذكرتها لكم، اربط دائما نعم الله بالمنعم، كلما صادفتك نعمة تذكر بها يد الله التي قدمتها إليك، شربت الماء ما شوية، كلما شربت ماء على ظمأ الله تذكر هذه النعمة التي تسري في كيانك. ما في متعة أجل من متعة الماء البارد على ظمأ، وشكر الباري عز وجل. متعة الطعام اللذيذ، الفاكهة اللي أنت تأكلها، الجلسة التي تجلسها مع أصدقائك وإخوانك، طبعا بتوجهها، بتوجه الجلسة بإيدك، توجه الجلسة إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا الوضع لو أن العباد والزهاد انطلقوا إلى عبادتهم من هذا المنهج مش أن يعتزلوا، العزلة ما في نزول، والخلوة كما قال العلماء في الجلوة، شو يعني الخلوة؟ الجلوة يعني الاندماج مع المجتمع، والخلوة طبعا الخلوة معروفة، هذا كلام دقيق. خلوتك في الجلوة أي أن تكون في السوق ظاهرا ومختليا مع الله باطنا، هيك بدك تكون، هيك الشطارة. يعني تمشي عند السوق وتدخل بما ترك الحياة، تزرع، تاجر، موظف، طبيب، مهندس، كل الأعمال تعملها ما تتركها للآخرين، لا خلقت الدنيا لا لهم. نعم تمارس هذا كله، لكن على أن تكون قد روضت نفسك شيئا فشيئا بالتربية، بالإكثار من ذكر الله، بالإكثار من الالتجاء إلى الله، بحيث وأنت في معمعة السوق والدنيا يكون كيانك وقلبك مع فخلوتك أين؟ في الجنة، خلوتك مع الله الحقيقي في اندماجك في المجتمع. هذا معنى كلام ابن عطاء الله. نرجع مرة أخرى نقرأ هذا الكلام. إنما يستوحش العباد والزهاد من كل شيء لغيبتهم عن الله في كل شيء، لغيبتهم عن الله عندما يندمجون في كل شيء، يعني فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من شيء. كيف يعني لو شهدوه في كل شيء؟ ما هذا الله يعني ابن عطاء الله من أصحاب الحلول والعياذ بالله، هذا من أشد المنكرين للحلول، حلول كفر. إذا ما عرف لو شهدوه في كل شيء، أي لو ذكرهم كل شيء بالله. هل أنت لما تطلع على بستان قد نضجت ثماره وتهيأ قطافه واصبحت الخضره زاهي الابصار وتحت زهور وورود. ماذا ترى في هذا كله؟ الا ترى بديع صنع الله؟ هذا الذي ترى هو المراد بقوله شهده في كل شيء. إن رأيت البستان شهدت الله، شهدت جميل صنع الله. إن نظرت إلى المال الذي جاءك شهدت نعمة الله. إن نظرت إلى الطعام أيضا شهدت كرم الله. وهكذا هذا معنى فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من شيء. إذن ليس في ديننا ما يدعو إلى العزلة بشكل من الأشكال كتقرب إلى الله بالعزلة، ما في. لأن قد يقول قائل هل من دليل عملي على هذا؟ نعم، عمل سيدنا رسول الله وأصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، عمل السلف الصالح. إن أردت أن تقف على مثال الزهد الحقيقي في أعلى درجاته لم تقف عليه إلا في صورة زهد من؟ أصحاب رسول الله. وإن أردت أن تضرب لنفسك المثل بأكثر عباد الله ذكرا لله وأكثر عباد الله شهودا لله، من هو؟ أصحاب رسول الله. طيب، والواقع أنك إذا أردت أن تبحث عن أكثر الناس اندماجا في المجتمع أيضا هم أصحاب رسول الله. هل تعلم أن واحد من أصحاب رسول الله ترك المجتمع تدينا ولاحق بالكهوف وارتعد عن الناس وعن المجتمع كشأن بعض الناس الذين جاءوا من بعد؟ لا، لم تجد. أهل الصفة سنتحدث عنهم، لا، أهل الصفة ليسوا من هذا الفريق أبدا. طيب،
بنوا المجتمع، أنشأوا الحضارة، قاموا بكل ما قام به الآخرون، وهم من الراعي الأول من المسلمين. طيب، عندما استقروا بالإسلام حقيقة وهيمن الإيمان بالله على قلوبهم عاطفة بعد أن هيمن على عقلهم يقينا، طيب كيف أصبحوا؟ أصبحوا يتعاملون مع الدنيا وهم غائبون عنها. أصبحوا يبنون البيوت والمدن وهم مع الله عز وجل. الأمين اللي بنى الكوفة صحابي، من الذي هندس شوارع الكوفة أوسع الشوارع الرئيسية وبنى الشوارع الفرعية ثم الأبنية كيف يكون علوها وكيف يكون أعلاها وأدناها وهكذا؟ شوارع غريبة جدا. سيدنا عمر هو الذي أمر البصرة كذلك، بنى المدن، هندس المدن. سيدنا عمر بدأ يمشي أسطولا لكن الموت عجلا. الأعمال الصناعة كلها من بعد ما كانت يعني خاصة بالأنباط الذين يأتون من الشام وأناس آخرين من غير المسلمين، تحولت الصناعة كلها إلى من؟ إلى أصحاب رسول الله. كل أنواع الصناعات، صناعة الخزفي، صناعة الزجاج، صناعة الألبس، صناعة البيوت، صناعة الحرير، حرير الطبيعي فيما بعد جاء، صناعة الذهب، صياغة الذهب أخذوها من الآخرين وأصبحوا هم قادتها وأساتذتها، كل الصناعات. طيب، التجارة، كان العرب أزهد الناس بالتجارة في العصر الجاهلي، وكان يرى أن عبيد الأنباط الله سخرنا ياهم بيجوا لعنا بيروحوا ناخذ منهم البضاعة. لما جاء الإسلام ودفعهم الإسلام إلى العمل في كتاب الله سبحانه وتعالى ورباهم الإسلام على هذا، تحولت التجارة إليهم. مرة دخل سيدنا عمر السوق، شاف أكثر التجار اللي في السوق من الأنباط اللي جايين من الشام وغيرهم، فجمع الناس وخطبهم وطالب منهم أن يكونوا هم رواد التجارة ونخرج من تجارتهم إلى شرق العالم وغربه. فقال قائل من واحد كان، قال يا أمير المؤمنين، إن الله كفانا ذلك بما سخر لنا من هؤلاء الأنباط كذا. فغضب عمر وقال والله لئن قلتم ذلك ليكونن رجالكم خدما لرجالهم ونساؤكم خدما لنسائهم.
وهكذا انتشرت التجارة. طيب ومن هم؟ هم أصحاب رسول الله. في أزهد منهم في الدنيا؟ أبدا. في أكثر منهم ترفع عن زينة الحياة في الدنيا؟ أبدا. ومع ذلك ما يجوا اعتزلوا الدنيا أبدا، بالعكس دخلوا فيها. كيف؟ لهذا الذي قلنا، كانوا كما قال ابن عطاء الله السكندري، كان الواحد ومن يخرج إلى السوق ويتعامل بروح الموظف لا بروح العاشق للدنيا. أقامه الله على بناء بده يبنيه، هي وظيفتي أنا، لكن مو بروح المحب للدنيا. لذلك الله هو أثناء العمل هو مع الله. والمثال ذلك سيدنا عمر، لا سيدنا عمر اللي بنى الكوفة وبنى البصرة وعمل بالتجارة وفعل وأشرف على صناعة الصياغة، هو اللي شجع العرب المسلمين أن تنتقل صياغة الذهب إليهم. تطلع عليه لابس مرقع 12 رقعة، تصور عجيب. إذا التعامل مع المال هل هو عمله تكذبا على المال؟ لا أبدا، هو يتعامل مع الله من خلال أداء وظيفة كلفه بها الله سبحانه وتعالى. ادخل إلى داره تجده مقلا، ادخل إلى يعني عمله بشعوده للأكل الذي يأكله تجده مقلا بكل معنى الكلمة. وكلكم يعلم قصة الهموزان الفارسي الذي جاء لكي يرى أمير المؤمنين، سأل عن أهل حاله وين القصر تبعه صاير، ما كان يهتدي للقصر، بعدين سأل من يعرفه من أعوانه، قالوا له إنه هناك يهنأ إبل الصدقة بقطران، عم يحط له قطران على عليه المريض اللي بحاجة للدعاية كذا كذا، أمير المؤمنين ما هي سألته. ذهب إلى حيث فكر، وإذا به كان قد انتهى من العمل وتعب شوية ومتمدد، نعم حاطط شحطته أو حزام تحت رأسه ونعم نعم وقف، وقف وقفة الإنسان الذي يقدس هذا الأمر مليا، وفكر وفكر ثم قال عدلت، عدلت فعلمت فنمت يا عمر، عدلت فعلمت، لما عدلت أنمت، لا بأهم ما في خوف. واضح كيف؟ هو في هذا كان معنا مع الله ويتعامل مع الدنيا، بس هي بدها بقى استاج، بدها يعني دورة، بدها دورة حتى القلب يتم مع الله وما كنت. وهذا هنا الأهمية بمكان، وكل من سار على الدرب وصل، كما قال ابن الوردي لا تقل قد ذهبت أيامه، كل من سار على الدرب وصل. عندما تربط النعمة بالمنعم وتتذكر بكل منعم نعمة لدى الله، كل قلت أو كثرت، صغرت أو كبرت، يتفجر حب عجيب في قلبك لله، حب عجيب يتفجر في قلبك. منعم يا أخي هو المنعم عليك، هو المتفضل بكل عظم لحظاتك. الحب شو بيخليك بقى دائما مع الله؟ المحب دائما يتذكر محبوبه، المحب ما عمل يقول ما عمل يحب. إذا كان هذا الإنسان دائما مع الله، السوق شو يساوي؟ بيزيده حب لله، لأنه يرى ما يذكره بالله سبحانه. هذه هي وحدة الشهود التي دائما نكرر الحديث عنها، وحدة الشهود. يعني المشهود كثر لكنك لا تجد في هذه المشهودات إلا واحدة، وهو الله سبحانه وتعالى. سلك هذا المسلك وانتهي إلى هذه النهاية وانظر، ستجد نفسك كأصحاب رسول الله، ستجد نفسك كأصحاب رسول الله، تخرج إلى السوق تستبدل بالعمل الذي أقامك الله فيه، وأنت تستخدم المال وتستخدم الوظيفة وتستخدم التجارة لماذا؟ لما يرضي الله سبحانه وتعالى. ويتحقق معنى قول العارفين الخلوة في الجلوة. بعض الصحابة من الذي ورثوا، من الذي ورثوا هذا النهج؟ من يسمون العارفين. والعارف هو إنسان علم الله بالدلائل العلمية،
ثم تحول علمه إلى عاطف قلبه، ثم إن قلبه أصبح معينا لذكر الله سبحانه وتعالى، فكان دائما مع الله. تقول له ماذا تريد؟ يقول لك ما يريد الله. تقول ماذا تحب؟ ما يحبه الله. تقول له ما الذي تريد أن تتقلب فيه؟ أريد أن أتقلب في حالة تقربني من الله. ما الذي تخشى؟ البعد من الله. ما الذي يعني ترهب منه؟ الإجابة عن الله. طيب أينما التفت يمينا وشمالا وذهب يجد أمامه ما يذكر بالله سبحانه وتعالى. فكن من العارفين جهد استطاعتك، ولا تكن من هؤلاء العباد أو الزاهدين بهذه الطريقة التي يذكرها لنا ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. لذلك أيها الإخوة، نجد في القرآن ما يربينا على هذا المنوال. يعني كثير منا بجوز لا في تلاقم بحسب الظاهر بالقرآن، آيات كثيرة 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 تكره الإنسان بالمال بزينة الحياة الدنيا، مو هيك؟ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخر الآية. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. اقرأ الآيات كلها تجد أن هذه الآيات عم تخليك تتصور الدنيا كأنها طعام آسل عفن مللته من كثرة أكله وقد فاحت رائحة العفون منه. هيك بصير معك، شو بقدر تترك الدنيا؟ بس شوف القرآن ما واقف عندهم يا شو أيام. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قال لك قل من حرم زينة الله التي أخرج بعباده والطيبات من الرزق. فجعل لك هو الذي جعل لكم الأرض ذليلا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هيك آيات كثيرة عم تدفعك إلى التعامل. هذا منهج. كيف؟ أولا وضعك أمام ضمانات أن لا يدخل حب الدنيا إلى قلبك، يعني حقنك بحقن ووسائل الكراهية للدنيا أنك ما تعشها. عظيم. لما وصلت إلى هذه الدرجة وآمنت بما يقوله لك الله عن المال وعن الدنيا وما إلى ذلك، خلاص ما عاد في خوف عليك انك تعشقها. عرفت شو هي الدنيا؟ بيرجع شو بيقول لك؟ خلاص عرفت شو هي الدنيا؟ الان انا اطلب منك ان تتعامل مع هذه الدنيا. مو طعام عفن صار؟ ايه الطعام العفن بدي اياك تتعامل معه. وانا بقى شو صار في ضماني؟ صار في ضماني ان تتعامل مع الدنيا بدون ان تتعشقها، بدون ان يدخل حبها قلبك، بدون ان تستعملها، بتصير انت بتستخدمها ولا تدعها تستخدمك بشكل من الاشكال. منهج التربيه القرانيه عجيب في هذا الصدد. اصحاب رسول الله ردوا في ظلال القران وفي خلال ظلال ذكر الله سبحانه وتعالى كما قلنا، ردوا على هذا المنوال فاخذوا هذه الحقن واخذوا هذه الضمانات ولقحوا بهذه التلقيحات وقيل لهم ادخلوا بأدرك الحياة الآخرة. لذلك لاحظنا مثل ما تعرفوا ربعي بن عامر لما كان به هذا واحد من جنود زي وقعة القادسية، طلب رستم أن يرسل سعد بن أبي وقاص رجلا ليفاوضهم في موضوع الحرب، فأرسل ربعي بن عامر. ربعي بن عامر إنسان رائع أواعي مشطشطها مشطشحها ما المظهر بنوم اليوم، وذهب وإذا برستم قد أقام سرادقا كله لآله وكله من أعظم المتع. فرش هذا السرادق ببسط ونمارق كلها منسوسة بخيوط الذهب وبالحيارة الكريمة، وصف عن يمينه راكع وصف عن شماله راكع وهو جالس على عرش ثمين جبل. يعني هو مباعد مشان مفاوضة، بده يشوفوا هالمنظر مشان تكون حرب أعصاب ولأنك نحن ونبعدهم هدول، وتنزل رأيالته ويسين العرض على هذه المظاهر الدنيوية ويأتي الإحسان من هؤلاء، لكن رب العالمين أعطيهم الحقن والضمانات. ربه عندما رأى هذا المنظر عرف أمر، نزل عن فرسه ورأسا ربط زمام فرسه بأول ساره كانت قد غطيت بالحرير الناعم الرقيق، ربطه ربط شديد 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 حتى تمزق. نعم. وبعدين مشي جعل زنج رمحه إلى الأرض وصار يشد بقى يتكي على هالبسط ويشد عليها حتى أفسد كل الممالك اللي مشي عليها. ولما وصل على العرش عمل له هيك وقعد جنب منه على العرش تبعه. لاحظ هذا الازدراء لمن بالله عليكم بصير معناها شيء هاد؟ لواحد منا شاف هذا المنظر بيرجع بيقول انتهى، ما لنا وما لنا قدره على هؤلاء الناس. لكن رب العالمين حماهم عن هذا بهذه التربيه القرانيه. اي نعم. وكان هذا الموقف حربا لاولئك الفرس لا للمسلمين. طلع فيهم وازدرى هذا المنظر اننا والله كنا عم نسمع انه انتم جماعه عقلاء، لكنني لا ارى اغبى منكم، ظننت انكم تتواسون كما نتواسى وتتساوون كما نتساوى، ما كنت اعلم ان فيكم الهه يعبدون واناسا يعبدون. مولانا صف صف راكع عن يمين وصف راكع عن شمال. الان علمت ان هذا الامر لم يبقى فيكم. هذه المساله ليست عائده الى يعني حكم حوكي، لا لا، هذه المساله تعود الى هذه التربيه التي يتحدث عنها ابن عطاء الله والتي تحدث عنها قبل ذلك كتاب الله. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين أرضيتهم ورضيت عنهم. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين طهرت قلوبهم من حب الأغيار. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين طهرت قلوبهم من كل وصف يباعدهم عن مشاهدتك ومحبتك. اللهم أدم علينا عين عنايتك. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم يا ربي أسألك بهذه الساعة المباركة وأسألك بحرمة عبادك هؤلاء أن تعطي كل منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين يا أكرم العالمين يا أكرم الأكرمين. ونسألك اللهم أن تنتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. نسألك يا أكرم الأكرمين أن تنتصر لعبادك المستضعفين المؤمنين في فلسطين. اللهم احميهم بحمايتك. اللهم اكلاهم بعنايتك. اللهم رد عنهم كيد الكائدين. اللهم اشف بذلك صدور المؤمنين.